تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. رفع السماء بلا عمد، وخلق الأرض على ماء جمد. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله. وصدق القائل إذ يقول: فيا عجبا كيف يوصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، إنني إذا نظرت إليك رأيت الآية، وإذا نظرت نفسي رأيت الآية، وإذا نظرت الحشرة الصغيرة رأيت الآية، وإذا نظرت المخلوق العظيم رأيت الآية، وإذا نظرت الطفل رأيت الآية، وإذا نظرت البيضة رأيت الآية، وإذا نظرت الأنعام رأيت الآية. في كل شيء أرى الآية التي تشهد أن لا إله إلا الله. نعم، أرأيت الرياح كيف سخرت، فمنها الكريم ومنها المعاقب. أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت، وهل في الطيور زارع أو كاتب. أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت، فجادت بألبانها لكل حالب. أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه، فخرج في الوقت المناسب. أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. أرأيت النمل كيف حفظ طعامه، وهل في النمل كاتب أو حاسب. أرأيت نفسك يا ابن آدم نائما، وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب. إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لهارب، وخر واشهد أن لا إله إلا الله. نعم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فقد قال أخي الحبيب أننا سنتكلم في علو الهمة. لماذا هذا الموضوع بالذات؟ أخي الحبيب رمى إلى كلمة في غاية الأهمية، وهي أن أعداء الله تكاتفوا ووحدوا الهدف وأجمعوا الطاقات ولم يهدروها ضد المسلمين، فعلت همتهم وحققوا نتائج مربحة، واستثمروا الوقت في تدمير الإسلام وأهله. في الوقت الذي تشرذم فيه المسلمون في كافة بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، هذا شارق وهذا غارب، هذا ناعق وهذا بارق، هذا حابل وهذا نابل، الكل يتصيد الأخطاء للكل. نعم، وإذا سألت المسلم عن عدوه ونده ما أشار إلى أعداء الله أبدا، ولكن أشار إلى المخالفين من بني جلدتي ومن بني دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهدرت الطاقات، نعم أهدرت الطاقات، ولم يوحد الهدف، وضاعت الكلمة وانزوت الأفكار، لذلك صار الحليم حيرانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار الفتور في أبناء الأمة من شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها هو المظهر. فإذا نظرت إلى الدعوة الإسلامية في كافة منابعها ومراتعها، رأيت الفتور الذي أصاب الأمة، أو رأيت الأمة قد أصيبت بوهن عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، إننا حينما نريد أن نتكلم عن علو الهمة لا بد وأن نستحضر الهمم، فإن البليد أو الضعيف لا يمكن له على الإطلاق أن تتأتى ملكاته لفهم هذا الكلام. ثانية، أن الإنسان الذي لا همة له على الإطلاق، إن سمع ما سمع فإنه لن يتأثر، وإن تأثر فإنه ما أن يخرج إلى الأجواء ويتنفس الصعداء حتى تطير الكلمات في الهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما صاحب الهمة العالية فإنه يستحضر الذهن وينظر بالبصر ويتأنى بالبصيرة حتى يخرج بالهدف الصحيح،
ويجاهد نفسه في فرقة تدريبية تعبدية حتى يصل إلى الهدف المنشود ويصير مثل السلف الصالح. فإن الواحد منهم كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد القهار، بل إن شئت قلت إنهم جميعا كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل بين يدي الواحد القهار. أين نحن من هؤلاء؟ إن البون شاسع، إن البون شاسع وبعيد للغاية، حتى أن الواعظ أو حتى أن الإمام أو حتى أن الداعية إن تكلم إلى جمهور الحاضرين وحكى لهم من أخبار السلف الصالح ومن تراجمهم، رأيت الواحد منهم ينظر وقد تسمرت عيناه، نعم إنه صار لا يتحرك وكأنه يعيش في عصر أسطوري أو يعيش في خيالات وهمية يرى فيها بطلا لا تستطيع الملكات أن تدرك ما فعله على الإطلاق. لا، إننا لا نريد أن نكون هكذا على الإطلاق، بل لابد وأن نوصل الحلقات حتى نكون على مستوى الفهم والمسؤولية مع سلفنا الصالح ونكون خير الأبناء لخير الآباء. إخوتي وأحبتي في الله، وحتى لا أطيل في المقدمة وحتى لا تضيع الكلمات، أود أن أقسم موضوعي إلى نقاط في غاية الأهمية. قلت بأمر الله تبارك وتعالى إنني استخرت الله تبارك وتعالى أن أقسم النقاط في علو الهمة كالتالي: أن أتحدث عن علو الهمة في أمور العبادات، وأخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أن أتحدث بإيجاز غير مخل عن علو الهمة في الصلاة بالنسبة للسلف الصالح، وآتي بترجمة واحدة حتى يتسع الوقت، ثم آتي بعلو الهمة في أمر النفقات، وآتي بترجمة واحدة من السلف الصالح، ثم آتي بعلو الهمة في أمر الحج، وآتي بترجمة واحدة حتى لا أطيل في المسألة، ثم بعد ذلك أتكلم عن علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي وسماع العلم وحب العلماء وحب العلم الشرعي قاطبة، وأخذ العلم الشرعي من كل انسان ما دامت نيته طيبة ويحسن القول بل يتثبت في نقله. اخوتي واحبتي في الله، بالنسبة لامر الصلاة على سبيل السرعة، اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى به. ولو نظرت الى سورة الاحزاب، وانني ساعجل في الكلمات حتى تكفي كلمات في 30 دقيقة وتكون ببركة ساعة كاملة، وأرجو ذلك إن شاء الله. فأقول بأمر الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى به. ولو نظرنا إلى سورة الأحزاب لوجدنا الدليل الذي يشهد بذلك في قول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في علو الهمة في أمر الصلاة، رغم أنه هو النبي، رغم أنه المعصوم، رغم أنه سيد البشر، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر، ورد في الصحيح والحديث مرفوع ان شاء الله من طريق عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكفاني ان لا اتي برأي محدث اعتمد قوله في الصحيح لانني قلت ان الحديث ورد في الصحيح. قلت بامر الله انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة حتى تسطرت قدماه، وفي المتن الثاني حتى تورمت قدماه فاشفقت عليه وقالت: يا رسول الله افليس قد غفر، هكذا المتن عند هذا وعند ذات، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. إنه هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يصلي ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتورم قدماه. الله أكبر، هذا هو القدوة، هذا هو المعصوم، هذا هو الذي أثنى عليه الله تبارك وتعالى، هذا هو سيد البشر أنبياء ورسل وسائر الناس حتى العوام، بل هو سيد بالنسبة كما قال علماؤنا ردا على ابن حزم في مسألته أنه يقدم على سائر الملائكة وسائر البشر وسائر الجن وسائر المخلوقات. نعم، وقد اورد ذلك العلامة ابن تيمية بتفصيل لمن اراد ان يرجع اليه في كتابه المبارك الذي شرح فيه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. وانظر الى ترجمة واحدة آتي بنا، ولم اذكر احاديث كثيرة على الاطلاق لان الوقت لن يتسع. هذا هو منصور ابن المعتمد، هكذا في الترجمة بالكسر تحت الميم، هكذا منصور ابن المعتمد. هذا رجل كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد القهار. قال ائمتنا انهما ترك قيام الليل ليلة على الاطلاق، انهما ترك قيام الليل ليلة على الاطلاق، بل بقي يقوم الليل. قال اهل العلم انه كان يقوم الليل حتى يسمع المؤذن في اذان الفجر، اي حتى يسمع النداء، واستمر على ذلك، وما كان ينام الا بعد الصبح ساعة او ساعتين، فيجعل الله البركة في الساعة او في الساعتين. انظر ماذا جرى. كانت له جارة وكانت لها بنات. كانت هذه الجارة تصعد على سطح الدار للتسلي، لا اقول للتسري، ولكن للتسلي مع بناتها. وكان بناتها يرون المنصور هكذا قائما فيظنونه جزعا لا يتحرك على الاطلاق. ومات المنصور، ماذا جرى؟ وصعدت المرأة على سطح الدار فسألت بناتها، وفي متن اورده سعيد الخراط فسألت بناتها الكبرى، لكن الصحيحة باسناد المتصل، فسألت بناتها وقلنا لها يا امه اين الجزع الذي كان في وسط دار الجيران، كنا نراه قائما ثابتا في كل ليلة. فقالت بناتي ما كان جزعا على الاطلاق، لكنه المنصور كان يقوم الليل كله لله الواحد القهار. نعم، ان هذا الامر بحاجة الى همة عالية وبحاجة الى رجال. يحكي ابو سفيان الثوري وراجع ذلك في ترجمته الفردية انه كان يقول والله كنا نقوم الليل كله لله رب العالمين، حتى ان رجل منا كان اذا عجز اتكأ على جدار، فاذا ما وهن، وجاز ان اقول ما وهن، اتكأ على عصا، فاذا ما ألم به وذهب الدم من الرأس نام الواحد منا على ظهره ورفع قدمه هو الى اعلى حتى يهبط الدم الى الرأس، ثم بعد ذلك يقوم وفي الصباح يكحل عينيه حتى لا يكون في الامر مراء او يكون في شيء على الاطلاق. اخوتي واحبتي في الله، انتقل من هذه النقطة بسرعة، اقول بسرعة، الى علو الهمة في امر النفقات، لانني لو تكلمت في هذا الدرب لقال المقام فيه كثيرا. في امر النفقة ربما ترى السواد الاعظم من المسلمين اذا ناسبتهم باخراج النفقات من زكاة واجبة او من صدقات مستحبة في تلك المسائل، رأيت والعياذ بالله رأيت صددا، ورأيت علوة، ورأيت كبرا، ورأيت انحرافا من البعض، اقول ان هذا ما جرى الا لحبهم للدنيا وتركهم لامور الدين، او كما قال علماؤنا بسبب جهلهم في الدين وبسبب جهلهم ما يكون في الدار الاخرة. نعم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ان الواحد اذا ضرب على ذلك وهو صغير وضرب على هذا المنهج الرباني فانه يصير انسانا منفقا لا يخشى تلفا على الاطلاق. واذا نظرت الى الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من رواية ابي هريرة وبادئ الحديث او في بداية الحديث تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، سترى منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، هذا الذي يعطي أناء الليل وأطراف النهار. وإن شئت المثال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وما أمسك على الإطلاق. ولو نظرت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بطريق التثبت وبالإسناد الصحيح أعطى وما أمسك على الإطلاق، حتى إنه أعطى ماله كله لله تبارك وتعالى. وتحفظون الرواية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما تركت لأهلك يا أبا بكر، فيقول تركت لهم الله ورسوله. وآتيكم بترجمة فردية على سبيل السرعة أورد الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين، وهذا للعلم أورد صاحب الرياض، وأورد أيضا صاحب كتاب المصباح وفي الروض للحرفيش وفي مصادر كثيرة. هذه الرواية سترها في ترجمة عطية ابن خلف، وكان عطية هذا رجلا عالما زاهدا من اهل مصر، وكان يتاجر بالتمرة. هذا رجل كان يتصدق وينفق الكثير ولا يخشى تلفا على الاطلاق. هذا رجل اذا ما رزقه الله رزقا تصدق وما نظر يبقي شيئا او يعطي كل شيء. هذا رجل دارت عليه دائرة الايام والليالي. نعم بعد الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ان في الامر ابتلاء، ان في الامر اختبار، ان في الامر تمحيص. لذلك استحضر اللب. الانسان لا بد وان يمحص. نعم ماذا جرى؟ لا بد وان تدور دائرة الايام والليالي على هذا الانسان. نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. المهم عطية بن خلف دارت عليه دائرة الايام والليالي. لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بصيد العيش انسان. هي الايام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمانه لكن الموفق هو من وفقه الله. دارت دائرة الايام والليالي على عطية بن خلف. نعم حتى صار لا يملك شيئا على الاطلاق. وذات ليلة بعد اذا صلى العشاء الاخيرة بمسجد عمرو بن العاص واتجه الى داره طرقت عليه امرأة ومعها صبيان الصغار وكانت ارملة. طرقت عليه الباب وقالت يا عطية بن خلف سألت الناس جميعا فما اعطاني احد. يا عطية بن خلف والله ما صرت املك الا فرجية ولن اسلمه لحرام على الاطلاق. اعطني مما اعطاك الله. فقال الله اكبر وضعت في الاختبار الان يا عطية ماذا تفعل؟ انت لا تملك شيئا على الاطلاق وربما اذا رددت هذه باعت فرجها بسبب الضرورة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماذا تفعل يا عطية؟ قال انتظر يا امة الله. فدخل فخلع قميصه الذي يمتلكه وسرواله ثم ناولها من خلف الباب وقال يا أمة الله بيعي هذا مع ذاك ويرزقك الله تبارك وتعالى. وبالفعل انطلقت وهي تقول ادعو الله تبارك وتعالى ان يرزقك من الجنة وان يكسيك من حلل الجنة وان لا يحوجك الى احد بعد الليلة. انظر الى الدعاء. فقام ليله بعد ان اتى بقماش وخرق وضعها على عورته من ركبته الى صدرته ثم قال اللهم ان المسكينة لجأت الي واعطيتها ابتغاء مرضاتك. اللهم انها جعت لي بكذا وكذا. ثم قالت الا تحوجني لاحد بعد الليلة. اللهم لا تحوجني لاحد على الاطلاق. ثم سطر ذلك. قال اهله فوالله بعد ان قام ليله ودعا بتلك الكلمات نام قليلا بعد قيام ليله فخرجت روحه الى باريها فما احتاج فعلا بعد الليلة على الاطلاق. وان التراجم في هذا كثير. اورد العلامة الذهبي كثير اعلام البلاء من الكثير والكثير في مثل هذه الامور لكني اقف على هذا. وبالنسبة للحج اورجوا موقفا في علو الهمة. نعم وبالنسبة للحج بالذات فان الامر ينقسم الى قسمين. الاولي على اعتبار البدلية ان الاول لابد وان يجاهد نفسه في ان يتخلص من امور الدنيا اللاحقة او العالقة به والتي توجي به الى الحضيض ويتجه الى الله تبارك وتعالى مع الاخذ بالاسباب. الثاني انسان يتجه الى تأدية الحج لكن يرى خيرا من ذلك فهو يوفق في المسألة بتوفيق الله تبارك وتعالى. اتي الى الاول عبد الله بن مشرف كما جاء في ترجمته وكان وزيرا لهارون الرشيد. هذا رجل اسرف على نفسه كثيرا في النفاق مع هارون الرشيد لكن حينما تأتي الفرصة وجاز ان اقول حينما يأتي الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى للرجل في ان يعود وان يؤوب وان يتوب الى الله تبارك وتعالى يكتشف عنه الامر وتكشف عنه الغمة ويعود الى ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى مع عبد الله بن مشرف بعد ان سمع موعظة وجلت منها القلوب ودمعت منها العيون. ماذا جرى؟ جلس مع هارون في وسط ندماء هارون ثم دمعت عيناه فقال له هارون ماذا يا ابن مشرف ماذا جرى؟ فقال يا امير المؤمنين اسألك عن مسألة فاجبني عنها. قال سل. قال يا امير المؤمنين ارأيت ان كان هناك عبد اي ان كان عبد ابق ان كان عبد ابق ابق وخرج وهرب من مولاه واتجه الى اخر يعمل عنده وهو سخر للاول ولكنه غرب الى الثاني وظلم نفسه مع الثاني فما يجب على الثاني يا أمير المؤمنين؟ قال بالعدل أن يعيده إلى سيده الأول. قال الله أكبر، هربت من خدمة سيدي ومولاي، هربت من عبادة ربي وكنت معك في هذه اللحظات، فأطلق سراحي لسيدي حتى أعبده بحق طوال حياتي. قال الله أكبر، من فرغ أن ينظر إلى رجل تحرر من أسرها فلينظر إلى عبد الله بن مشرف. وبالفعل خرج وانطلق، ثم اتجه إلى حج بيت الله الحرام. انظر ماذا جرى هناك، اتجه وأخذ يطوف، ثم ركز النظر إلى الكعبة وقال ها هنا تسكب العبرات، وأخذ يبكي بكاء مرا. فلقيه حينئذ كما قال الإمام الأوزعي وقال له ماذا رأيت يا ابن مشرف بعد الوزارة؟ قال الله أكبر، رأيت خيرا عظيما ورأيت أمورا جسامة. قال ماذا عوضك الله؟ قال عوضني. قال الله أكبر، رأيت خيرا عظيما ورأيت أمورا جسامة. قال ماذا عوضك الله؟ قال عوضني حلاوة الإيمان. ثم سيق شاقة فخرجت روحه إلى باريها. ومن حيث القسم الثاني في ترجمة عبد الله المبارك، وإن طعن فيها بعض البسطاء من الذين لا يملكون باعا في علم الحديث على الإطلاق من حيث الإسناد المتصل، فإن قولهم يرد في تلك المسألة ورجع ذلك في أسفار العجائب، ورجع أيضا ذلك للأخ سعيد بن مسلم في كتابه السفر، ورجع ذلك في كتابنا بالتخريج والتنحيص والتحقيق عجائب الأسفار ورسائل الأبرار. عبد الله بن المبارك يا أخوة كما جاء في ترجمتي بإسناد متصل أنه عقد نية على أن يتجه إلى بيت الله الحرام، وبالفعل أعد الزاد والراحلة وترك اليهل ما يكفيه إلى أن يعود، ثم انطلق بماله وزاده وزواره وراحلته. وفي أثناء الطريق رأى امرأة كبيرة ومعها بنات، نعم رأى امرأة كبيرة ومعها بنات. يتضح من الرواية كما قال الشراح أن زوجها قد مات وأن هذه المرأة أرملة ومعها البنات. هذه المرأة أوهمت بناتها أنها تضع لهن طعاما طيبا، لكنها وضعت الجيف على النار. فنزل عبد الله بن المبارك للتحسس لا للتجسس، وسأل بعد أن ألقى السلام يا أمة الله من هذا؟ قالت اذهب عني يا هذا. قال أراك فقيرة الحال وأرى بناتك يلبسن المرقع من الثياب. قالت الحمد لله فقد رزقنا الله يا هذا. انظر الى هذا الامام، وانظر الى علو الهمة عند المرأة، انها لا تشكو الخالق للمخلوق على الاطلاق. ثانيا لها ان تتوجس من هذا لانها امرأة ومعها العرض، اي ومعها البنات. اتق الله يا هذا فان الله قد رزقنا. فقال يا امة الله خذي ما معي من زاد ومال. قالت لا فقد اغنانا الله تبارك وتعالى. فعاد وباع دابته، ثم اتى بماله ودابتي وزادي وزوادي الذي كان معه، واعطى للمرأة واقسم عليها بالله ان تقبل هذا، وبالفعل قبله. ثم عاد ولم يحج هذا العام ملحوظة قال علماؤنا، وكان قد حج قبل هذه اكثر من 3 حجات، اي اسقط الفريضة. ثم عاد ولم يحج، وجاء ندماؤه ورفقاؤه من الحج بعد تأدية المناسك، وقالوا له يا ابن المبارك او تذكر حينما حدثتنا عند المقام بكذا، او تذكر حينما حدثتنا عند الركن بكذا، او تذكر حينما حدثتنا في مكان كذا بكذا؟ قال الله اكبر، والله ما كنت معكم ابدا. قال والله لقد رأيناك وسمعناك. فقام ليلة ثم نام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. قال يا رسول الله قالوا لي كنت معهم. قال لا يا ابن المبارك، علم الله من نيتك ما جرى وهو اعلم، فوكل عنك ملكا بغيئتك فحج عنك حجتك. نعم اخوتي واحبتي في الله، تلك من الامور التي تتسم بعلو الهمة في مقاضي الامور، وشملت امرين في تأدية مناسك الحج وفي الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. أنسج مع هذه الأمور الثلاث، ثم أتجه إلى نقطة في غاية الأهمية وهي التي أختم بها، علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. وهذا ما يهمني، علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، خاصة في عصر جدد الناس فيه تحصيل العلم الشرعي لأسباب كثيرة. لكن أضع العاصق وأضع الآفة في أعناق من زهد العلم الشرعي، والدليل من قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الجامع في حرف الصاف المجلد الثاني، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال اهل العلم وقياسا عليه على اعتبار ان الخطاب موجه الى السواد الاعظم وهم الرجال، وعلى كل مسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم اي وعلى كل مسلمة. وهذا العلم قصد به العلم الاجمالي لا التفصيلي في امور التوحيد والعبادات وغير ذلك، لا التفصيل على الاطلاق مثل اصول الفقه وغير ذلك، فهذه خاصة بالعلماء وطلاب العلم. اخوتي واحبتي في الله، وفي تحصيل العلم بالذات لا بد وان يتجه الانسان بملكاته وما اعطاه الله تبارك وتعالى من مواهب، وان يجلس بتواضع الجهل قال علماؤنا، وان يجمع مع التواضع خصلتين: الاولى استحضار النية الطيبة، الثانية الاخلاص لقوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ايضا ومن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغريب، وهو حديث صحيح وارد عند مسلم وعند البخاري وعند اصحاب السنة ومصنف النبشاب الى اخره: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الى اخر الحديث. قال علماؤنا وهذا يتضح ويتجلى في قول الفضيل بن عياض: ان الله لا يتقبل العمل الا اذا كان صوابا خالصا. ومعنى صوابا اي موافقا للكتاب وصحيح السنة، خالصا اي لوجه الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا لابد من استحضار النية مع الاخلاص. قال علماؤنا والاصل في تلك المسألة اي في تحصيل العلم الشرعي الصبر والمصابرة، فان الانسان اذا اراد ان يحصل الدنيا صبر عليها، عمل دواما ودوامين بل وثلاثة، لماذا؟ حتى يجمع المال ولا يشعر بالتعب او الكلل او الملل على الاطلاق، لان شهوة المال تنسيه هذا الامر. ما بالك بمن يحصل العلم الشرعي تقربا لله تبارك وتعالى، لا ليمالي به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا ليصرف اليه وجوه الناس على الاطلاق. الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وان من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابر كفضل القمر على بقية الكواكب ليلة البدر، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن اخذه اخذ بحظ واسع. لذلك قالوا: وان العالم والمتعلم، وجاز نقول ان العالم والمتعلم، وهذا هو الصحيح في اللغة، هما الاحياء وما دونهما هما الاموات، وما دونهما الاموات على اعتبار الجمع. يبقى العالم حي، طالب العلم حي، الجاهل ميت لانه لا يعلم شيئا على الاطلاق ولا يتلذذ بتحصيل العلم الشرعي ولا يجمع امورا يحيا بها مع الله تبارك وتعالى، فهو حي ببدنه ميت بروحه. واسمع معي قول القائل: ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء، تفز بعلم تعيش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. الترجمة على سبيل السرعة: هذا هو العلامة المشتبه الذي بلغ مرحلة عظيمة وملك ادوات الاجتهاد وكان عظيما من العظماء الاربعة، وهو العلامة الامام محمد بن ادريس الشافعي. يحكي عن نفسه كما جاء في ترجمته لفؤاد الزغبي، يقول العلامة الامام الشافعي: لما كنت صغيرا وادرتني امي الى الكتاب، كان المحفظ اي المعلم اذا قرأ علي اللوحة مرة واحدة حافظته عن ظهر قلب، وكان اذا قرأ على الاولاد اي على الاطفال الصغار كنت احفظ لوحهم قبل ان ينتهوا من حفظه، يعني بمجرد سمعي هذا، حتى انه اورد على سبيل المبالغة في حفظ فقال: وكنت اذا سمعت شيئا مواجهة او من خلف حجاب حافظته عن ظهر قلب. فلما بلغت التاسعة من عمري، وفي متن العاشرة من عمري، قال لي احد ابناء عمومتي وهو من آل الزبير، قال لي: يا شافعي ما تحفظ الان من الشعر؟ قلت: احفظ من شعر هذين وحدها احفظ 10,000 بيت من الشعر في عمر 9 سنوات، يحفظ من الشعر من قبيلة هذين وحدها في تاريخ العرب 10,000 بيت. قال: فقلت له: يا شافعي احفظ كتاب الله. قال: حافظت كتاب الله تبارك وتعالى. قال: انا ادلك يا شافعي على سيد اهل الارض، اي على اعلم اهل الارض، فتحصل علمه؟ قلت: ومن هو؟ قال: الامام مالك، اذهب اليه فحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتجهت الى الوالي فارسلني الى والي المدينة. انظر، فارسلني الى والي المدينة. قال: فذهبت الى والي المدينة برسالة من والي مكة. ماذا جرى؟ انظر. فقلت لو اريد ان اذهب الى مالك. الله اكبر، انظر الى وقار العلماء والى هيبة العلماء. قال: او تريدني ان اتي معك الى مالك لان امشي حافيا على الاسواق خير لي من ان اقف بين يدي مالك. اي من شدة الرعب والهيبة لهذا الامام الوالي، الوالي في وقت نرى فيه النقية. لماذا؟ لان العالم ما حصل العلم الشرعي لوجه الله تبارك وتعالى. ثانيا، لان العالم ليس بقدوة على الاطلاق الا ما رحم الله، دائما تذكر الا ما رحم الله. ثالثا، لان المجتمع اسقط هيبة العالم وجعل العلو والزخرى لاعداء الله تبارك وتعالى. لذلك انظر، قال: لكني اتيتك برسالة. قال: اتي معك يا شافعي. انطلق الوالي مع الشافعي حتى وصل الى بيت الامام مالك. طرق الوالي الباب فخرجت جارية سوداء. قالت: ما تريد يا سيدي؟ قال: قولي للامام ان الوالي ومعه غلام مطلب على الباب. فدخلت فكتب على رقعة، اي كتب مالك على رقعة كتابة، وقال لها: اعطها للوالي. فقرأها الوالي: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فإن كنت تريد جوابا على سؤال فأنت تعلم مكان الدرس، وإن كنت تريد شيئا آخر فتعال إلي في المسجد. انظر إلى وقف العالم وإلى هيبة العالم وإلى سطوة العالم. نعم، وإن العلماء ورثة الأنبياء. ماذا جرى؟ إنهم ما أذلوا العلم الشرعي على الإطلاق، لكنهم أعزوه. فوالله لقد أخذتني منه رعشة، قعدت ارتعش من نظرتي إلى الإمام مالك. فجلسنا معه، فنظر الي وقال: يا غلام تعال الي في درسي. فقلت له: اني احفظ كتاب الله. فقرأت عليه. قال: اذا اقرأ علي من شيء اخر. فقرأت عليه ورتلت له ترتيلا. فنظر الي وقال: انظر الى نظرة العالم: ايها الغلام، اني ارى ان الله قد نور قلبك بنور المعرفة، فلا تطفئه بظلام المعصية. فلا تطفئه بظلام المعصية، لأن المعصية تطفئ نور القلب ونور العلم. انظر ماذا جرى. قال الإمام الشافعي: فعكست على الموطأ، وكان إذاك يعني الموطأ أكثر من 1000 حديث، ما قال علماؤنا كان يقترب من 3000 نسبة للأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. والموطأ يا إخوة لا يحتوي إلا على 3 أحاديث، ليس بكتاب حديث جامع، لكن أحاديث أقوال الصحابة فتاوى التابعين. قال: فحفظت الموطأ في 9 ليال. حفظت الموطأ في 9 ليال. الله اكبر. وحينما نقول لانسان تعال احفظ معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ حديثا كل يوم، ربما رأى الحديث يتعدى 4 أسطر، يقول: هذا طويل علي يا شيخ، اجعله في 3 أيام، اجعله في اسبوع، اجعله في 10 أيام. هذا حفظ الموطأ من الجلدة الاولى الى الاخيرة في 9 أيام، لان الله نور قلبه بنور المعارفة. وابن قال: فذهبت الى مالك وجلست امامه واخذت اقرا عليه وهو ينشرح ويقول زدت، وانا اقرا عليه ويقول زدت. فقرر علي النصيحه. انظر بعد ذلك قال: لازمت الامام مالك، يعني اتعلم من الامام مالك. ثم بعد ذلك اشتد عودي، فجلست في مسجد ادرس العلم الشرعي وهو ابن 16 عاما. ايه حاضرين، انظر بيقول ايه. ذهبت الى المسجد ودرس العلم الشرعي. ماذا جرى؟ فعلم مالك ان الشافعية يدرس العلم الشرعي في مسجد، لم يأخذ الحقد على الاطلاق، ويقول: كان طالبا عندي، كان في الميزة، ما يساوي شيء، انا الامام. لا 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 لا، هذه الامراض القلبية ليست فيهم على الاطلاق. فذهب الامام مالك كي يستمع الشافعي وجلس خلف الصوانة في المسجد حتى لا يراه الشافعي. فلما استمع درس الشافعي اخرج قلما وكتب على الاسطوانة: من اراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن ادريس، اللي هو الشافعي. يعني يعدد اهو، مش لي يعني يعدده. وانصرف مالك دون ان يعلم الشافعي. فاتى طالب علم وقال للشافعي: ان الامام مالك كان ها هنا يجلس خلف الاسطوانة. قال: الله اكبر، واين هو؟ قال: انصرف. فبحث عنه فلم يجده. فقرأ من أراد العلم النفيس فعلي بن محمد بن إدريس، فأخرج الشافعي القلم وكتب تحتها: وكيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. شوف الأدب، وكيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. مش الرد على الشيخ فلان، رد رد على الشيخ فلان، رد 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 على الشيخ فلان، رد رد صد رد، لما عدنا دنيا ما لنا قيمة على الإطلاق. شوف اللي هنا علو ثم حقيقة. بعد ذلك خصوصا إمام الشافعي ودرست على يد وكيع بن الجراح، يعني في أثناء صغري درست أيضا على يد وكيع بن الجراح. لا أكفي بالتسلسل التاريخي الآن، ماذا جرى؟ قال: وذات يوم جئت كي أحفظ فلم أحفظ، فشكوت ذلك لوكيع بن الجراح. قال: علك أذنبت ذنبا يا شافعي. الآن الطبيب قلبي، علك أذنبت أذنبت ذنبا يا شافعي. على طول يضع يده على البصرة على الداء حتى يعالجه. انظر، قال: نعم، وقع بصري على كعب امرأة. وللمعلومة إن وكيع بن الجراح توفاه الله تبارك وتعالى سنة 97 فوق 100، ومن قال إن وكيع لم يتعلم منه الشافعي أو يجلس إليه فقد أبعد النجع وحرف الكلم. لذلك اسمع، فقال له وكيع: تب إلى الله يا شافعي. قال: فتبت إلى الله فحفظت. ثم سطر قائلا: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيضا روى البزار عن أبيه قال: اتجه أبي في رحلة إلى مصر وقصنا مع الإمام الشافعي. يقول أبي: فكان الإمام الشافعي في الليل البهيل يصرخ في الطرقات ويقول: يا غلام يا غلام ائتني بمصباح. يقول: الله أكبر. قام من نومه يصرخ في الطرقات يقول: ائتني بمصباح. يقول: فأجري إليه بالمصباح. يقول: ماذا جرى يا شافعي؟ يقول: والله كنت أفكر في مسألة فقهية فهداني الله إلى حلها الآن، فأردت أن أكتبها حتى لا أنساها. شوف علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، ولو تكلمت في هذا الأمر لطال المقام، لكن حسبي أن أضرب لكم أعجوبة وضحوكة، وهذا نمط السلف الصالح لا بأس. قال الإمام أحمد: روح عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب تمل كما تمل الأبجان. وقال أسامة بن زيد: روح عن القلوب ساعة إلى آخر كلامه. انظر ماذا جرى. بالنسبة للإنسان اللي عنده علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي عنده بصيرة. بالنسبة للإنسان الذي لا يحرص على ذلك بل يذهب للعلم الشرعي ثم يقول بعد ذلك: هذا يضلل وهذا يكفر وهذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل، ثم ينشغل بعيوب الاخرين، فهذا لا بصيرة له على الاطلاق وان كان مبصرا بعينيه. حدث ان اخبرنا العلامة ابو الفرج الجوزية في كتابه القيم اخبار الحمقى والمغفلين، قال: هناك رجل اعمى، ابسطها من عمية، رجل اعمى. هذا الاعمى كان اذا مشى بالليل يحمل مصباحا. رجل اعمى ليه؟ ما يحب يمشي بالليل مسلسل مصباح كده وهو ماشي. ولقيه رجل اعمى البصيره، يعني كان فاسق، يعني ما كان بيصلي الجماعه ولا كان اي كلام. فبالليل ذكر طلع ان الفاسق هذا بيبقى دماغه فيه مش مشكله، لا يرى ببصيره ناس، يتخبط كده يفكر في ايه وفي ايه وفي المعاصي. فاصطدم بالاعمى فاسقط الاعمى على الارض وسقط المصباح. بعدين بيبص لقاه اعمى، اعمى وتحمل مصباحا. قال: اعمى لكن الله انار لي بصيرتك. قال: ولم تحمل المصباح؟ قال: احمله لاعمى البصيره مثلك حتى اذا راني لا يصطدم بي، ما يخبط بيت. ثم ختم العلامه ابو الفرج بهذه الصفه التي اختم بها: بالنسبه للانسان الذي يدعي انه يحرص ويستعيد دائما بالله من الشيطان الرجيم ونفسه الاماره بالسوء، يعني دائما يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما عندك الشيطان في شيطان في دنيا في هوى في نفس الاماره بالسوء، والنفس اكثر اعوذ بالله الشيطان يا اخي اعوذ، هو العمل معي كده. شوف انظر لهذا، احيانا يجتمع الفقر يعني ضيق مع والعياذ بالله خراب الدين. انا رجل حتى عنه ابو الفرج وذكرت ذلك في كتاب لطائف العلماء. الفرج يقول: في راجل كان فير قوي، انا ما اعرف انتم مسمين المشي في الكويت يعني اللي هو احنا عندنا بيبقى فيه دود، يعني بيبقى مع الجبن وميه الجبن القديمه هذه اللي بياكلها الفقير ما يكون ما عنده طعام. عندنا في مصر نقول المش. فهذا الرجل الفقير ما في طريقة خبز ومش. يوم الصبح: عندك ايه للزوج؟ تقول له: ما في الا خبز ومش. الدنيا لابو الدنيا لابو اللي جاب الدنيا لابو اللي ودى الدنيا فاض وخر الدين، يعني ما يخلي اي حاجه. يوم الثاني: عندك ايه؟ لابو اللي جاب العش لابو اللي جاب الخبز لابو اللي ودى الخبز، والعياذ بالله. ويكفر. فجي في يوم ما عنده الا ثلاث ارغشه،
وطبع المشي. ايه هيسو مشي وعنده ارغيف. خلوا في الحتة بتاعك. تسمع بقى. ما في الا ثلاث ارغيف والعيال جوعانين. سمي الله عشان الخبز يكفي العيال. قال والله ما نمسمش. هو عمل ايه عشان اسمي? والله ما نمسم خالص. راح وانا عن زبل عشان انا اكل لحم. والله ما نمسم. هاتوا الشيطان هياكل معاك وتخلص العيش. هلا ياكل. خلص على غفر. قال لك راجل سمي مع عشان الرغيفين. قال والله ما ننسان. وخلص ياكل يمش وقلبه يطحى. هل دخلت في الثالث ما تسمي الله? قال والله ما ننسان. قال الشيطان طلع. قال له ما تسمي الله لحرقت قلبي.